الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبول ما أي حيوان يؤكل لحمه أي يحل أكله طاهر، وروثه أي روث ما يؤكل لحمه طاهر، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، والنجس لا يباح شربه، ولو أبيح للضرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم وأمر بالصلاة فيها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله فيما يتعلق بأحكام إزالة النجاسة، وتقدم الكلام على كثير من أحكام إزالة النجاسة. ثم إن المصنف هنا رحمه الله يبين أن بول ما يؤكل لحمه كالإبل والبقر والغنم والخيل ونحوها، أن بول هذه الحيوانات التي تؤكل وروثها ومنيها كلها طاهرة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين، وهم قوم جاءوا إلى المدينة وأسلموا ثم إنهم مرضوا في المدينة، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا إلى البادية وفيها إبل الصدقة، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها حتى شفوا. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يشربوا من أبوال الإبل، فدل ذلك على أن أبوال الإبل طاهرة، لأنه لو كانت نجسة لما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بشرب أبوالها. فدل ذلك على أن بول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر كالإبل والبقر والغنم والخيل وغيرها، فكل ما يؤكل لحمه فإن بوله وروثه ومنيه طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هؤلاء العرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل، فدل ذلك على أن أبوال الإبل ونحوها مما يؤكل لحمه وكذلك روثها ومنيها أنها طاهرة. ولذلك قال المصنف: وبول أي حيوان يؤكل لحمه أي يحل أكله طاهر، وروثه أي وروث ما يؤكل لحمه طاهر، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين، وهم قوم من العرب من بجيلة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا، ثم اجتووا المدينة لأنهم مرضوا لم يناسبهم جو المدن لأنهم بادية، فلما تغير عليهم الجو ومرضوا النبي عليه الصلاة والسلام رأى هذا فيهم، فمن لطفه عليه الصلاة والسلام بأمته ومن رحمته وشفقته بهم كما قال سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن رحمته عليه الصلاة والسلام بهؤلاء لما رآهم قد مرضوا، من رحمته بهم ولطفه وحسن معاملته لهم عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يخرجوا إلى البادية وفيها إبل الصدقة، يعني إبل تابعة لبيت مال المسلمين، وأن يشربوا من ألبانها وأبوانها. فذهبوا وجلسوا أياما حتى طابوا وحسنت صحتهم، ولكنهم العياذ بالله كفروا النعمة، فقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم وسرقوا الإبل. فلما علم بهم النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يذهبوا إليهم ويأتوا بهم، فأتي بهم فأقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد عليهم، فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف لأنهم من المفسدين في الأرض، وسمل أعينهم بالنار بالحديد المحمى لأنهم فعلوا كذلك براعي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تركهم في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى هلكوا. ولذلك قال أبو قلابة من التابعين إن هؤلاء سرقوا وقتلوا وقتلوا وكفروا بالله ورسوله. فلذلك قام عليه النبي عليه الصلاة والسلام عليهم حد الحرابة، لأن الله عز وجل يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هؤلاء أن يشربوا من أبوال الإبل، فدل ذلك على أن أبوال الإبل طاهرة، فإذا أصابت بدن الإنسان أو تبع الإنسان فإنه لا يجب عليه أن يغسلها لأنها طاهرة، ودل ذلك على أنه يجوز الاستشفاء بها بأبوال الإبل، فيجوز للإنسان أن يستشفي بأبوال الإبل وأن يشربها. ويدل كذلك على أن أبوال الإبل ونحوها من البقر والغنم طاهرة وأن روثها طاهر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم. مرابض الغنم يعني مكانها التي تأوي إليه في الليل وتبيت فيه، ومن المعلوم أن مرابضها لا يخلو من روثها ومن بولها وغير ذلك، فدل ذلك على أن روثها وأن بولها طاهر، وإلا لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام في مرابضها وقال عليه الصلاة والسلام صلوا في مرابض الغنم، هذا أمر منه عليه الصلاة والسلام، وفعله عليه الصلاة والسلام وكونه صلى في مرابض الغنم فدل ذلك على أن أبوال الغنم ونحوها مما يأكل لحمه وروثها أنه طاهر، لأنها لو كانت نجسة لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام في مرابضها، لأنه لا يصح أن يصلى في المكان النجس، لأنه كما تقدم معنا في الدروس الماضية أنه يشترط في الصلاة الطهارة في ثلاثة أشياء، يشترط الطهارة في البدن والطهارة في الثوب والطهارة في البقعة التي يصلى عليها، فكون النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في مرابض الغنم هذا دليل على أن أبوال الغنم وروثها أنه طاهر، وكذلك سائر ما يؤكل لحمه من الإبل والبقر والخيل والضباء وغيرها فإن هذه كلها طاهرة وأبوالها وأرواثها. قال والنجس لا يباح شربه، يعني لو كانت هذه نجس أبوالها لما أباح النبي عليه الصلاة والسلام لهم أن يشربوها. ثم قال والأبيح للضرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة. المصنف هنا رحمه الله يفترض اعتراضا ثم إنه يرد عليه ويجيب عن هذا الاعتراض، فإنه فرض اعتراضا أن شخص قال له إن شرب أبوالها هذا للتداوي وهذا من باب الضرورة والضرورة تبيح المحظورات، فقال لا هذا ليس كمال، لأنه لو كان للضرورة لأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يغسلوا أفواههم لو كانت نجسة وما يصيب أبدانهم وثيابهم منها، لأنه لا يخلو أن يصيبهم شيء من ذلك، لكنه لما لم يأمرهم عليه الصلاة والسلام بغسل أفواههم ولا ما أصاب شيئا من أبدانهم أو ثيابهم دل ذلك على أن أبوال الإبل طاهرة وليست نجس، وأن إباحة شربها لطهارتها وليست من باب الضرورة.
ومنيه أي مني ما يؤكل لحمه طاهر كبوله وأولى.
نعم بل هو أولى، المني أولى من البول نعم في الطهارة، ولذلك بول الآدم وغائضه نجس، نجسته مغلظة من أفحش أنواع النجسات، لكن مني الآدمي طاهر، مني الآدمي طاهر.
ومني آدمي طاهر لقول عائشة كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه، متفق عليه.
نعم قال ومني آدمي طاهر، فمني الآدمي طاهر، والدليل على طهارته قول عائشة رضي الله عنها كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركة فيصلي فيه، فكون عائشة رضي الله عنها تكتفي بفركه ولا يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام بغسله، دل ذلك على أنه طاهر، أنه طاهر، لأنه هو أصل خلق الإنسان، هو أصل خلق الإنسان، وهذا طاهر عند أكثر أهل العلم أن مني الآدمي أنه طاهر. لكن يستحب فرك يابسه وغسل رطبه، لأنه كالمخاط، مثل المخاط عندهم كلهم يكون الشغل كله. فمني الآدمي طاهر، لكن يستحب فرك يابسه وغسل رطبه، فهو كالمخاط، مثل المخاط، المخاط طاهر، لكنه إذا أصاب ثوب الإنسان فإن كان رطبا فإنه يستحب له مسحه بخرقة ونحوها، وإن كان يابس يستحب له فرقه، لأن هذا مما تستقدره النفوس، لأن هذا مما تستقدره النفوس. فدل الاكتفاء بفركه إذا كان يابسا على أنه طاهر، على أنه طاهر. ومما يروى من نكت العلماء رحمهم الله في هذا أن الإمام ابن عقيل الحنبلي رحمه الله، وكان من أئمة الحنابلة، توفي في أول القرن السادس رحمه الله، وكان مشهورا بعقله وشدة ذكائه رحمه الله، جلس يتحاور مع أحد العلماء الذين يرون أن مني الآدمي نجس ويتناظرون، وكل يدلي بما يرى أنه حجة له ويستدل لما ذهب إليه. فابن عقيل يستدل على ما ذهب إليه، وهو قال أكثر أهل العلم في هذا الحديث، حديث عائشة وغيره من الأدلة الدالة على طهارة المني. الشاهد أنه في أثناء المناظرة جاء إليهم رجل وقال وسألهم عما يتناظرون فيه، فقال ابن عقيل رحمه الله إنني أقول لهذا الشخص إنك طاهر، ويقول لا أنا نجس، وهو يقصد أصل خلقته، لأن الآدم أصله من مني، من مني يمنى. وهذا من ذكائه رحمه الله. فالشاهد أن مني الآدم طاهر، فإذا أصاب ثوب الإنسان فإنه لا يجب عليه أن يغسله، أو فإنه لا يجب عليه أن يغسله، لكن يستحب له فرق يابسه، فرق يابسه وغسل رطبه أو مسحه. نعم، كالبصار.
وقال ابن عباس امسحوا عنك بإذخرة أو
خير. الإذخرة نبت طيب من أنواع النبات التي النباتات التي رائحتها طيبة، والإذخر مشهور في مكة، ولذلك لما حرم النبي عليه الصلاة والسلام شجر مكة وحرم حشيشها، لأن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا ينفر صيدها ولا يقتلى خلاها ولا يقطع شوك شجرها ولا يعضد شوكها، الشوك لا يجوز كسره في مكة، كل هذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى لهذا البلد الحرام. فيجب على المسلم إذا كان في مكة أن يستشعر عظم حرمة هذا المكان العظيم الذي شرفه الله وعظمه وحرمه وأمر بتشريفه وتعظيمه. فينبغي للمسلم إذا كان في مكة أن يستشعر حرمة هذا المكان المبارك، فإن الله عز وجل حرم مجرد تنفير الصيد، لا يجوز أن تنفر الصيد حتى يطير، لو وقع على ثيابك لا يجوز لك أن تنفره، ولا يجوز أن تقطع شجر الحرم، ولا يجوز أن تحش من حشيشه، بل ولا يجوز أن تكسر شوكه مع أنه مؤذن، الحديث في الصحيحين. كل ذلك فيه تنبيه على عظم حرمة المسلم، فكيف بمن يؤذي إخوانه المؤمنين بأي نوع من أنواع الأذى، أو كيف بمن يرتكب المعاصي والذنوب والعياذ بالله في بلد الله الحرام، أو يقصر فيما أوجب الله عليه من الواجبات من الصلاة والزكاة وغيرها. فليحذر المسلم، فإن الذنب في مكة عظيم، والمعصية في مكة أعظم من المعصية في غيرها. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام ما حرم قطع الحشيش والشجر في مكة، قام إليه العباس بن عبد المطلب وقال يا رسول الله إلا الإذخر، إلا الإذخر، لأنهم يحتاجونه في قبورهم إذا دفنوا الموتى، وكذلك يحتاجونه لقينهم عن الحدادين يحتاجونهم. فقال يا رسول الله إلا الإذخر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر، فاستثنى النبي عليه الصلاة والسلام الإذخر فإنه يجوز قطعه في مكة دون غيره من سائر أنواع الفتح. والإذخر نبات طيب الرائحة، نبات طيب الرائحة. فابن عباس رضي الله عنه يقول امسحه بإذخر، يقول عن المني امسحه بإذخر، فدل ذلك على أنه طاهر، أن يكتفى بمجرد مسحه فإنه ذلك دليل على طهارته، لأنه لو كان نجسا فإن النجاسة لا يزيلها إلا الماء، النجاسة على البدن والثوب لا تطهر إلا بالماء. فقول ابن عباس رضي الله عنه يفتي بجواز مسحها بإذخر ونحو الإذخر دليل على أن المني طاهر وليس بنجس.
وقال ابن عباس امسحه عنك بإذخرة أو خرقة فإنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، رواه سعيد. ورواه الدارقطني
بن منصور في سننه، نعم.
ورواه الدارقطني مرفوعا، وفارق البول والمذي بأنه بدء خلق آدمي وعرفه.
وفارق البول والمذي بأنه بدء خلق الآدم. يقول فإن قيل ما الفرق بين البول والمذي والمذي في أن البول نجس والمذي نجس والودي نجس والدم إذا خاض أيضا نجس، كل هذه نجس، لكن المني طاهر، ما الفرق بين هذه؟ لماذا البول نجس والمذي نجس والودي نجس والدم نجس لكن المني طاهر؟ الفرق بينها أن المني هو أصل خلق الإنسان، كما قال سبحانه وتعالى من مني يمنى، من مني يمنى، فأصل خلق الإنسان طاهر، فلذلك صار المني طاهر. وهذا عمل النبي عليه الصلاة والسلام، ويجب علينا أن نسلم لحكم الشرع، عرفنا الحكمة أو لم نعرف، لكن الحكمة هو أن المني أصل خلق الآدمي، أما البول والمني والودي فهي ليس فيها أصل خلق الإنسان، ولذلك فإنها نجسة، ولذلك فإنها نجسة، نعم.
وعرقه أي عرق ما يؤكل لحمه طاهر وريقه طاهر كبوله وأولى.
كذلك عرق ما يؤكل لحمه وريقه طاهر، ما يؤكل لحمه إذا كان بوله وروثه طاهر فمن باب أولى أن يكون عرقه طاهر، وكذلك لعابه وريقه فإنه طاهر، نعم.
وكذا أي كما تقدم في طهارته سؤر هر بضم السين وبالهمزة، وهو فضل
ما يقال سؤر،
وهو فضلة طعامه وشرابه. وسؤر ما أي حيوان دونه، أي دون الهر أو مثله خلقة بالنصب على التمييز،
أو مثله
خلقة بالنصب على التمييز، أي من جهة الخلقة.
كذلك سؤر الهر وهو القط سؤره طاهر، والسؤر هو بقية الطعام والشراب، فإذا شرب الهر من إناء فيه ماء فإنه لا ينجس هذا الماء الذي شرب من الهر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرخي الإناء للهر فيشرب منه، وكذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم، فدل ذلك على أن سؤر الهر وما كان أصغر منه الخلقة كالفأرة ونحوها أنه طاهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الهر إنها من الطوافين عليكم والطوافات، يعني الخدم كالخدم الذي يخدمون، لأن البيوت ملأة بالقطر والهر وهي تخالط الناس في بيوتهم وفي منازلهم وفي أسواقهم، ولذلك من يسر هذا الدين وسهولة أحكامه أن الله سبحانه وتعالى خفف نجاستها فجعل سؤرها طاهر. والسؤر هو بقية طعام الحيوان وشرابه، يعني ما يبقى من طعامه ومن شرابه فإنه طاهر، فلو أكل القط من طعام طاهر فإن ما يبقى منه طاهر، وكذلك لو شرب من ماء طاهر فإن ما يبقى منه طاهر، ولا نقول إن القط نجسه بشربه أو نجسه بأكله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرخي الإناء للهر فيشرب منه.
سواء كان طيرا أو غيره.
نعم، وما كان أصغر من الهرم وهو القط خلقة كالفأر والجرذ ونحو ذلك فإنه في حكمه، فإنه في حكمه نعم، سواء كان طائرا أو غير طائر. نعم، لأن هذه طاهرة في حال الحياة، طاهرة في حال الحياة. نعم،
فلو أكل هر أو نحوه أو طفل نجاسة ثم شرب ولو قبل أن يغيب من ماء يسير فطهور.
يقول كذلك لو أن رأينا الهر أكل نجاسة ثم شرب ماء فإنا لا نحكم بنجاسة هذا الماء، قالوا لأن لعاب الهر يطهر ما أصابه من نجاسة، يطهر ما أصابه من نجاسة. وقول المصنف ولو قبل أن يغيب هذه إشارة إلى الخلاف، فإن بعض العلماء قال لو تنجس فم الهر ثم شرب من إناء دون أن يغيب عنك فإنه نجس، لأن النجاسة في فمه باقية، فإذا شرب الماء يكون قد نجس، لكن إذا غاب عنك فإنه مضي يكون قد شرب ماء آخر فطهر فمه ولعابه من النجاسة. ولكن المصنف يرجح أنه يطهر سواء غاب عنك أو لم يغب عنك. لماذا؟ قال لأن لعابه يطهر ما في فمه من نجاسة، يطهر ما في فمه من نجاسة، وسواء كان هرا أو غيره نعم مما هو أصغر منه خلقتان.
قال ابن تميم فيكون الريق مطهرا لها انتهى، فدل على أنه لا يعفى عن نجاسة بيد بهيمة أو رجلها، نص عليه.
قال فدل على أنه لا يعفى عن نجاسة بيد بهيمة أو رجلها، لكن لما بين المصنف رحمه الله أن بول ما يكل لحمه وروته طاهر وكذلك سور الهرة، بين أنه لو كان في رجل الحيوان أو في يده نجاسة فإنها نجسة، فإنها إيه؟ فإنها نجسة، لكن بولها هي وروثها هي طاهر، لكن لو كان علق بيدها أو بنجسها شيء مثلا من غائط الآدم أو بول الآدم أو غيرها من النجسات فإنه نجس، وكذلك الهرة فإنه نجس، أو بول كلب أو حمار أو نحو ذلك فإن هذه نجسة يجب إزالتها. نعم تطهيرها.
وكذا هر وطفل وسباع البهائم،
أي مثل الهر والطفل لو وقع في يده نجاسة إنها نجسة يجب تطهير يده، ولو وقعت يد الهر على ثوب آدم وكانت يده متنجسة فإنه يجب تطهير ثوبه. نعم.
وسباع البهائم مبتدأ خبره مع ما عطف عليه قوله الآتي نجس، وسباع الطير أي السباع من النوعين مما فوق الهر خلقة نعم.
وسباع
النجس.
وسباع البهائم نجسة، وسباع الطير هذه أيضا نجسة، سباع البهائم كل ذي ناب فإن كالأسد والنمر والكلب هذه سباع، هذه نجسة، وكذلك سباع الطير وهو كل مخلب، كل ذي مخلب من الطير فإن هذه سباع أيضا نجسة لأنه لا يجوز صيدها فهي نجسة. ويدل على نجاستها أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا لما سئل عن الفلاء يكون بها الماء وما ينوبها من السباع والدواب، فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمي الخبث، فدل ذلك على أنه لو كان الماء أقل من قلتين وشربت منها السباع والدواب النجسة فإن الماء ينجس، إن الماء ينجس، فدل ذلك على أن السباع أنها نجسة، أن السباع نجسة. نعم.
وذلك كالأسد والنمر والذئب والفهد والخنزير والعقاب والصقر.
نعم، كالأسد والنمر والذئب والفهد والخنزير، كل هذه من الحيوانات المفترسة والسباع، وأما العقاب والصقر فهي من الطيور أيضا، كذلك ذوات المخالب، ذوات المخالب المفترسة فهي أيضا نجسة، لأن النبي عليه السلام حرم كل ذي ناب من الطير من الحيوان وكل ذي مخلب من الطير. نعم.
والحمار الأهلي نجس، والبغل المتولد منه أي من الحمار الأهلي نجس.
والحمار الأهلي نجس. الحمار الأهلي هو الحمار الذي يعيش عند الناس ويستخدمونه، وخرج به الحمار الوحشي. الحمار الوحشي ما يكون إلا في البراري، والحمار الوحشي صيد، وهو من أحسن أنواع الصيد، والنبي عليه الصلاة والسلام أكله، صيد له وأكله عليه الصلاة والسلام، وكان العرب يفتخرون به ويرون أنه أفضل أنواع الصيد. ومن أمثلة العرب فيه يقولون كل الصيد في جوف الفرى، كل الصيد في جوف الفرى، يعني أن من صاد حمار وحش فإنه لا يحتاج أن يصيد غيره، فإنه لا يحتاج أن يصيد غيره، لأنه أفضل أنواع الصيد. فحمار الوحش صيد، فهو مباح الأكل، فروثه ومنيه وبوله طاهر. لماذا؟ لأنه صيد يجوز أكله، يجوز أكله، والنبي أكله والصحابة رضوان الله عليهم أكلوه، فدل ذلك على أنه طاهر. لكن الحمار الأهلي وهو الحمار المعروف في البلدان عند الناس يستخدمونه بالركوب، هذا نجس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحمار الأهلي في يوم خيبر، فإنه في يوم خيبر ذبح الصحابة رضوان الله عليهم الحمر الأهلية وطبخوها من أجل أكلها، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يريقوا هذه القدور وما فيها من لحوم الحمر، وقال إنها رجس، إنها رجس، والرجس هو النجس، هو النجس. فدل ذلك على أن الحمار الأهلي أنه نجس، أنه نجس. لكن ريقه وعرقه وسؤره هل هو طاهر أم نجس؟ اختلف العلماء. أما لحمه فنجس بالاتفاق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، وأمر الصحابة رضي الله عنهم بإراقة القدور لما طبخت فيها حمر الحمر الأهلية. لكن اختلف العلماء رحمهم الله في عرقها وفي سؤرها وفي نعابها الحمار والبغل ونحوها، هل هي طاهرة أم نجسة؟ مذهب الحنابلة رحمهم الله وهو مذهب الحنفية أنها نجسة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنها رجس، فما دام أنها رجس فهي نجسة، فينجس كل شيء منها، فينجس كل شيء منها، سواء لحمها أو ريقها أو عرقها سؤرها، كل ذلك نجس. واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام إنها رجس. والقول الثاني من أقوال أهل العلم أن عرق الحمار ونحوه كالبغل وسؤره طاهر، وسؤره أنه طاهر. واستدلوا على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يركب الحمار عليه الصلاة والسلام، والصحابة كانوا يركبون الحمير، وكانوا يركبون البغال، ومن المعلوم أن من يركب البغل قد أنه قد يصيبه من عرقه، وربما أصابه شيء من لعابه، فدل ذلك على أن عرقها وريقها وسؤرها أنه طاهر لعموم البلوى بها، لعموم البلوى بها، فنظرا لعموم البلوى بها خفف الشرع فيها. ولعل هذا القول هو الأرجح، وهو مذهب الإمام مالك ومذهب الشافعي، وهو اختيار الموفق بن قدامة صاحب المغني، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ولعل هذا هو الأرجح. ويحمل قول النبي عليه الصلاة والسلام فيها إنها رجس على لحمها، على لحمها، والله أعلم. أبنما
وعرقه أي عرق ما ذكر من سباع البهائم والطير إلى آخره نجس، وريقه نجس لتولدهما من النجس.
كما أشير إليه.
وكل مسكر خمرا كان أو نبيذا نجس، لقوله تعالى إنما الخمر والميسر إلى قوله رجس، ولأنه
وكل مسكر خمرا كان أو نبيذا فإنه نجس، كل مسكر فإنه نجس، سواء سمي خمرا أو سمي غير ذلك، مثل أنواع من هذه الأطياب التي تسمى كالونيا وغيرها، هذه بعضها مسكرة، إذا كانت مسكرة فإنه لا يجوز التطيب بها، إذا ثبت أنها مسكرة فإنها إذا وقعت على البدن أو على الثوب إنها تنجس. والخمر نجس في قول جمهور أهل العلم على أن الخمر نجس، فكل مسكر نجس عند جمهور أهل العلم، فكل شيء نجس سواء كان خمرا أو نبيذا أو هذه من أنواع الكولونيات كما نص على ذلك كثير من أهل العلم كصاحب أضواء البيان وغيره، إنهم نصوا على هذه الأطياب المستحدثة وقالوا إنها نجسة وإنه لا يجوز التطيب بها، وما أصاب الثوب والبدى منها يجب غسله، إنه يجب غسله، والمسألة محل خلاف، لكن الأولى والأحرف اجتنابها اجتنابها. أو على الأقل الإنسان إن أراد أن يستعملها فليستعملها على الأقل في بدنه حتى يغسله حتى يكون أنسا لغسله.
ولأنه يحرم تناولها من غير ضرر أشبه الدم،
لها من غير ضرورة. نعم. وليس عنده إلا خمر فإنه يشرب منه بقدر ما يدفع به الضرر فقط ولا يتجاوز ذلك، كأكل الميتة فإن الإنسان لو خشي على نفسه الهلاك ولم يجد إلا ميتة فإنه يجوز له أن يأكل منها بقدر الضرورة إلا ما اضطررته إليه، الضرورة تقدر بقدرها بقدر ما يدفع هلاكه فقط، فلو لم يكن عنده ماء يشربه وخشي على نفسه الهلاك فوجد شيئا مسكرا فإنه يجوز له أن يشرب من هذا المسكر بقدر ما يدفع عطشه. وكذلك لو خشي على نفسه الهلاك ولم يجد ما يأكله إلا لحم ميتة فإنه يجوز أن يأكل منها ولكن بقدر ما يدفع ضرره بقدر ما يدفع ضرره.
ولقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام.
فكل خمر حرام وكل مسكر حرام، فما حرم الله يجب اجتنابه شربه وأكله واستعماله في البدن وفي الثياب وغيرها.
رواه مسلم. ولأن النبيذ شراب فيه شدة مطربة أشبه الخمر. قال في شرح المنتهى وكذا الحشيشة المسكرة. قال المصنف والمراد بعد
يقول المصنف وكذا الحشيشة المسكرة صلى الله العافية والسلامة من هذه الأمور كلها كذلك الحشيشة المسكرة نجسة، لكن يقول هذه إذا عولجت وصارت مسكرة، أما أصلها فهي نبات لكن كونها نباتية طاهرة لكنها لا تسكر إلا بمعالجة يعرفها والعياذ بالله من امتلي بها، نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة منها. فالمصنف يبين حكمها وكلام العلماء رحمه الله يبينون أشياء كثيرة من الأشياء المحرمات، يبينون ما يترتب عليها ولا يعني أن هذه حلال أو يجوز الاستعمال لا، لكن يبينون ما يترتب عليها من أحكام كثيرة. هل هي طاهرة؟ لا، هذا لا يدل على أنها جائزة والعياذ بالله، والله من أخبث المحرمات الحشيشة والعياذ بالله. فيبين أنها إذا كانت لا تزال نبات فإنها النبات طاهر لكنها لا تسكر إلا بمعالجة إلا بمعالجة، وإلا هي في الأصل نبات يزرع. نعم.
قال المصنف والمراد بعد علاجها كما يدل عليه كلام الغزي في شرحه على منظومته انتهى. ووجهه أنها قبل ذلك نبات طاهر والله أعلم.
والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما يحتاج نفرح شوي.